بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. نواصل الحديث على ما سبق تعليق عليه في هذه الأحاديث المباركة في مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون ابتداء من الحديث 65، حديث ابن شماسة. نعم، هذا الحديث فيه ذكر لحال مرت بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وقد سبق معنا حديث عن لفظ العاص، هل يقال العاصي أو يقال العاص؟ تذكرون هذا؟ ماذا قلنا بصالح؟ الأصوب أن يقال العاصي، هذا قول أهل اللغة وهو قول جمهور العلماء، لكن يوجد في بعض كتب أو في كثير حقيقة من كتب الحديث والفقه أن تقرأ بهذا الذي هو موجود عندكم في النسخة، العاص بدون ياء. نعم، ذكر هذا النووي رحمه الله. فعمرو بن العاص جاءه أبو شماسة المهري ومعه قوم، فدخلوا عليه وهو في سياقة الموت، يعني في حال الاحتضار. وكان حزينا رضي الله عنه لخوفه من ربه عز وجل، وأنه مقبل على الله جل وعلا، ما يدري على أي شيء سيقابل ربه. وهذا هو شأن الصالحين، فإنهم يخافون من ربهم ويخشون ذنوبهم التي فعلوها. وقد رؤي أو ذكر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: ثلاث أحزنتني حتى أبكتني، وثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، فأما التي أعجبتني حتى أضحكتني فمؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري أربه راض عليه أم ساخط، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل. وأبو هريرة رضي الله عنه لما حضره الأجل بكى، فقيل: ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ قال: عقبة كأود، يعني أنا مقبل على عقبة مرتفعة المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. فعمر رضي الله عنه كان يخاف ويتذكر تقصيره وذنوبه. قالوا: فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فلما رآه ابنه لعله عبد الله وهو من صالح أولاده رضي الله عنه، حول رأى أباه قد حول وجهه إلى الجدار وبكى، بدأ يبشره. وهذا هو الذي ينبغي لمن حضر الميت عند سكرة الموت، أن يطمئنه ويعظم رجاءه في الله عز وجل. وفعل هذا كرام الأمة. ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه فعل هذا مع اثنين من عظماء الإسلام، عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنه. دخل على عمر وهو في آخر أيامه، فجلس يثني عليه بما يعرفه عنه، يقول: أبشر يا أمير المؤمنين، فإني طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقد أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كفر الناس به، وجاهدت معه يوم أن خذله الناس، ولم يختلف عليك اثنان. بدأ يثني عليه بثناء طويل، فقال عمر رضي الله عنه: أعد مقالتك يا ابن عباس. فأعادها ابن عباس مرة أخرى، فقال رضي الله عنه وأرضاه: وهو المبشر بالجنة، والذي نفسي بيده، لو كان لي ملء الأرض لافتديت به من هول المطلع. وعائشة كذلك حصل مثل هذا معها، دخل عليها ابن عباس وبشرها ببشارات كثيرة. فإذن المسلم ينبغي له أن يحرص إذا حضر ميتا أن يعظم رجاءه في الله، وهذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فجلس يبشره يقول: يا أبتا، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ ثم التفت عمرو رضي الله عنه إليهم فقال: إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه هي رأس مال المرء، شهادة التوحيد هي أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولما سأل موسى عليه السلام ربه أن يعلمه دعاء يدعو به، علمه هذه الكلمة، قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لقصمتهن لا إله إلا الله. في رواية: لرجحت لا إله إلا الله. فهذه لا شك أنها أعظم كلمة، وهذا من فقه عمرو. يقول: أفضل ما أعد ليس صلاة ولا صياما ولا جهادا، أفضل شيء أعده هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بدأ رضي الله عنه يتحدث عن أحواله، فقال: إني كنت على أطباق ثلاث. أطباق ثلاث، هنا فائدة نحوية، الأصل أن يقول على أطباق ثلاثة، لأن أطباق مذكر والعدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، فإذا كان مذكر المعدود يكون العدد مؤنث. يعني تقول مثلا: اشتريت ثلاثة دفاتر، واشتريت ثلاثة مساطر، جمع مسطرة، تخالف. هنا طابق، قال على أطباق ثلاث. ما هو الجواب؟ الجواب هو أن يقال إنه لاحظ، أي عمرو رضي الله عنه في هذه الكلمة لاحظ المعنى ولم يلاحظ اللفظ. فمعنى كنت على أطباق ثلاث يعني كنت على أحوال ثلاث، فجعل العدد يخالف المعدود بالمعنى وليس باللفظ. اللفظ أطباق لكن المعنى أحوال، وأحوال مذكر أو مؤنث، عفوا، الحال الواحد حال مفردها حال والحال مؤنث، فيأتي اللفظ مذكرا أو المعدود مذكر، العدد مذكرا، فيقال كنت على أحوال ثلاث. أما أطباق فيقال كنت على أطباق ثلاثة، هذا هو الأصل. لماذا جعلها قال أطباق ثلاث؟ لأنه نظر إلى المعنى وهو أحوال ولم ينظر إلى اللفظ وهو أطباق. نعم. وبين رضي الله عنه أنه كان أول أمره يوم أن كان في الجاهلية كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، يقول: ما على ظهر الأرض أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه يومئذ لقتلته من بغض له، ولو فعلت لكنت من أهل النار. ثم امتن الله عليه بالإسلام، وهي المرحلة الثانية والطبق الثاني من أطباق حياته، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أول ما جاء مسلما وطلب منه أن يبسط يده لأجل المبايعة على الإسلام، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو وقبض يده، مع أنه هو الذي طلب بسط اليد، قال: أبسط يد يمينك فلأبايعك، أي على الإسلام وعلى الجهاد. فلما بسطها الرسول صلى الله عليه وسلم قبض عمرو يده، هذا أمر عجيب. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط يا رسول الله، عندي شرط في المبايعة. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أنا عندي ذنوب كثيرة في الجاهلية، فإذا أنا أسلمت يغفر لي، أنا شرطي هذا حتى أدخل في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ انظر إلى فضل الله عز وجل، يعني نحن ربما نصيب الحج الثالثة، معنى ذلك أن الحج تبطل به كل الذنوب السابقة. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني من الذنوب. حتى قال بعض العلماء المقصود ذنوبها الذنوب الصغيرة والكبيرة، ذكر هذا ابن حجر رحمه الله. فعمر رضي الله عنه أراد أن يغفر له ذنبه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بشارات كثيرة، أن من أسلم يغفر له، من هاجر يغفر له، من حج فإنه يغفر له. يقول في هذه المرحلة الطبقة الثانية: وما كان أحد أحب إلي في هذه المرحلة، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، يعني كنت أحبه حبا شديدا لا يوازي أحد من البشر حبه، وأيضا مع حب له لم أكن أستطيع أن أحد النظر فيه إجلالا له، حتى قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه، يعني لو سألتموني الآن فقلت لي صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان شكله، ما استطع، يعني ما كنت أنظر إليه وأحد النظر فيه إجلالا وتعظيما له صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ولو مت على هذه الحال، أي هذه الطبقة الثانية، لرجوت أن أكون من أهل الجنة، لرجوت، يعني ليس جزما أيضا، وهذا دليل على فقهه رضي الله عنه، لأن الإنسان لا يجزم جزما لأنه الجنة إلا إن جاءه من الله عز وجل خبر بذلك. ثم بعد ذلك تحدث عن الطبقة الثالثة والحالة الثالثة التي كان فيها عمرو رضي الله عنه، قال: ثم ولينا، في رواية: ثم وليت أو وليت أو ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. بعد ذلك أصبح أميرا رضي الله عنه كما هو معلوم، وقائدا بعض الجيوش، وحصل ما حصل من الفتنة الشهيرة بين علي ومعاوية، وكان عمرو كما تعلمون مع معاوية وجيشه، فحصلت أشياء كثيرة كان يخافها ويخشاها ويخشى عواقبها رضي الله عنه. قال: ثم وليت أشياء ما أدري ما حالي فيها، ودلهم ونصحهم ووجههم بتوجيهات وهو مغادر للدنيا، قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب، وفي رواية أخرى: فشنوا علي التراب شنا. إذن هما روايتان: سنوا علي التراب سنا، وشنوا علي التراب شنا، بالمهملة والمعجم، وكلاهما من حيث المعنى صحيحة، والفرق بينهما: السن، سن التراب، هو صبه على القبر. يقول: سنوا علي التراب صبا، أي صبوه صبا رفيقا. وأما شنوا علي التراب شنا، أي فرقوا التراب على القبر. نعم. وهذا بعض ذكر بعض أهل العلم أن هذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإلا فلم يكن هذا الفعل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وأمرهم أن يقوموا عند قبره، أي ألا يغادروا بعد دفنه، مقدار نحر جزور، وجزور مقصود بها ناقة، مقدار ما تنحر، يعني مدة زمنية. قال: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قول حتى أستأنس بكم هذا دليل على أن الميت إذا وضع في قبره يحس بمن كان حوله، هذا يعني يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إنه يسمع قرع نعالهم. وكل ميت فإنه يسأل في قبره ويمتحن الامتحان المعروف: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهؤلاء هم رسل الله. عمرو بن العاص يريد من باب الاستئناس، وإلا فإن الناس لن يغنوا عن العبد من الله شيئا، إنما هو شيء بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أما حديث عبد الله بن مسعود هذا الأخير: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقد سبق معنا شيء من الحديث حول المقصود بكلمة كفر هنا، وأن المقصود ليس الكفر المخرج من الملة، فإن المسلم لو قتل مسلما لا يكون خارجا من الملة بذلك، إلا أنه جاء اللفظ والتعبير بهذا المصطلح قوله كفر من باب التغليظ في شأن هذه المعصية لأنها كبيرة من الكبائر، شبهها بالكفر لعظم شأنها وجرمها، وإلا فليس القاتل للمسلم كافرا إلا أن يكون قد استحل، فهذا باب آخر. وأما الحديث الأخير الثاني، حديث عبد الله بن مسعود، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كانوا يعملونها في الجاهلية، قالوا أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية يا رسول الله، يعني من المعاصي والذنوب والفواحش والزنا وشرب الخمور. فقال عليه الصلاة والسلام: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، يعني من أسلم فإن الله لا يؤاخذه بذنوبه التي فعلها في الجاهلية. فقوله أحسن هنا المقصود أسلم وحسن إسلامه، أي صار موحدا. أما من أساء، الذي عليه جمهور العلماء أن معنى من أساء هنا يعني من أسلم ظاهرا وهو منافق في الحقيقة، وليس المقصود أنه أسلم لكن لا زال مصرا على ذنوب سابقة. هذا قد يحصل، قد يكون مثلا من شراب الخمور ثم يسلم ويكون مستمرا على شرب الخمر، فهذا هل يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام؟ هذا ظاهر الحديث، ولذلك قال بعض العلماء بهذا. لكن الصواب أن المقصود بمن أساء يعني من دخل في الإسلام ظاهرا وإلا فهو منافق. ولهذا يقول ابن بطال في شرحه البخاري، يقول: أجمعت الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية، لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية. فالمعنى إذن كما قلت لكم هو النفاق هنا، وليس المقصود من كانت عنده ذنوب وبقي على حال الإسلام. توقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.